بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا اللقاء يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ونستمع في هذا اليوم من شيخنا حفظه الله إلى شرح لدرس في كتاب الفقه، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. وهذا الباب في الكتب المطولة يعتبر من أصعب الأبواب على طالب العلم، لأنه يحتاج إلى تفصيل وحل مسائله كما هو الحال في الفرائض، ولكنه أشد تعقيدا من ما هو موجود في الفرائض. ولهذا يعني في العمدة باب الوصية بالأنصباء والأجزاء فيه توسع أكثر من هذا، فهنا اختصر الكلام، ذكر مسألتين أو ثلاث، وليس فيها يعني كثير تعقيد، بل تحل مباشرة، لكنه في بعض الكتب وفي العمدة بالذات هو أصعب من هذا الباب. ونحن نقول هذا حتى يعنى به طالب العلم إذا أراد دراسته، ولهذا تجعل الكتب في الفرائض وفي الوصايا، في الفرائض وفي الوصايا. كثير من كتب الفرائض تتعلق بها بباب الوصايا، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا. فهنا يقول: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. هذا له حالتان: الحالة الأولى التي ذكرها أولا، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين. قال: مثل نصيب لفلان من مالي مثل نصيب الابن أحد الأبناء، أو مثل نصيب الزوجة، أو ما أشبه ذلك، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يقول: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، فالمسألة من ثلاثة، فالمسألة من ثلاثة بعدد رؤوسهم، لأنه كأنه له ثلاثة أبناء، فيجعل أصل المسألة من ثلاثة، لكل ابن واحد، الثلث هم ثلاثة، فيكون له الثلث. هذا واضح لا إشكال فيه. وإن كانوا ثلاثة فله الربع، أيضا يجعل المسألة من أربعة، كان له أربعة أبناء، يقول لفلان مثل ولد من أولادي، فيكون ترك 40,000، فالمسألة من أربعة، فلكل ابن 10,000، ولهذا الذي أوصى له 10,000 لأنه أوصى له بمثل ابن من أبنائه. وإن كان معه بنت فله 9. كيف له بنت؟ لأنه إذا كان 3 أبناء وبنت للذكر مثل حظ
الأنثيين،
ففي هذه الحالة يقول وإن كان 3 فله الربع، وإن كان مع 3 بنت فله 9. البنت 1 ها، والثلاثة كم؟ البنت بنت واحدة ولا بنتين؟ بنت واحدة.
بنت واحدة.
بنت واحدة. وثلاثة أبناء، كم رؤوسهم الثلاثة أبناء؟ نجعلهم
6.
6 1 7. ها؟ 7. نعم. من 4.
احنا في المواليد.
طيب 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 خلينا ننتهي بس. ها؟ فهو الآن له 3 أبناء، الثلاثة الأبناء كل واحد له 2 ها، وهم 6 يعني 6، والبنت 1 7. فإذا قال مثل أحد الأبناء أصبح لها 2 ها، 2 أصل المسألة تكون من كم؟ من 7، مضاف إليها 2 فتصير من 9 فأصبح لها 9، فأصبح لها 9. نعم له 9 الموصى له. نعم.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا.
نعم. فما يعني هنا لو قال مثلا في المسألة الأولى وإن كان معهم بنت فله 9 لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد الأبناء، لكن لو أوصى له بمثل نصيب البنت يصير له 8، يصير المسألة 7 وضاف لها 1 هذا تصير 8. فيقول وإن وصى له، هذه الحالة الثانية، أن يكون الورثة متساوين في نصيب، أن يكون متساوين مثل نصيب أحد أبنائه وهم 3، فهذه مثل ما تقدم متساوين، فهذا لا إشكال فيه. أو يكونوا متفاضلين فله مثل نصيب أقلهم، يعني قال لك هنا ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت له الربع. كم مسألتهم الابن والبنت؟
3 ثم 1
وهو مثل أقلهم وهو البنت،
البنت تصير 4
1 تصير المسألة من 4 وله الربع، هذا واضح. نعم. ومع زوجة وابن 9 لأن الزوجة لها الثمن، فتصير المسألة من 8، 1 للزوجة و7 للابن، وهو مثل أقلهم وهو الزوجة، فنعطيه 1 مضافا إلى 8 فتصير من 9، 1 للزوجة و7 للابن وهو مثل الزوجة فيكون له 9. نعم.
وبسهم من ماله له 6.
وبسهم من ماله، إذا قال أعطوه من سهم من ماله، السهم يقتضي أن يكون سدس كما قضى بذلك ابن مسعود وغيره، إذا أطلق قال أعطوه سهم، السهم يكون السدس. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
نعم، إذا ما حدد له جزء، إذا قال بسهم له السدس، إذا قال أعطوه شيئا أو أعطوه من المال يعطوه له ما شاء سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم، هذه مسألة بإيجاز اختصرها المؤلف هنا، ولم يدخل فيما يتعلق بثلث الثلث أو بربع الثلث، فمسألة طويلة لو
صارت. نعم. مواريث
نعم
صارت مواريث،
هذه مواريث، هذه يعني يذكرها العلماء ويذكر أوسع من هذا كما قلنا لكم، لكن المؤلف اختصرها. فعند الورثة إما أن يكونوا يوصي له بنصيب وارث معين أو لا يوصي له بنصيب وارث معين. نعم.
قال رحمه الله: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل.
هذه الوصية بالتصرف، الأول تقدمت النوع الأول في المال وفي غيره، هنا الوصية بالتصرف، أوصى إليه بالتصرف. مثلا أوصى له، جعله وصيا على أبنائه أو على أقاربه وما أشبه ذلك، هذه الوصية. ولهذا قال باب الموصى إليه، يعني بالتصرف. نعم. تكون هذه في قضاء دينه، النظر في أبنائه في أولاده أو رد الودائع، هذا المقصود بهذا الباب. نعم.
قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده.
هذه شروط الذي يوصى إليه بالتصرف، يشترط فيها الإسلام، هذا الشرط الأول، فلا يصح الوصية إلى كافر لأنه غير مأمون. الأول أن يكون مسلما، الأمر الثاني أن يكون مكلفا، ولما نقول إنه مكلف يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ، وأن يكون عدلا ليس بفاسق، لأن الفاسق لا يؤمن على حسن التصرف. وأن يكون رشيدا، فالسفيه الذي يبذر المال هو يحتاج إلى من يولى عليه، إذا كان سفيها ليس عنده رشد في المال، ولهذا قال: أنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا الرشد أن يختبر الإنسان، هذا يتيم عليه ولاية، فيدفع إليه شيء من ماله اليسير في التصرف، أعطيناه 5 ريال قلنا اشتري فيها شيء وبيع، فإذا جاء بالخمسة بعشرة عنده حسن تصرف، أعطيناه 10 أتى بها ب20، أعطيناه 100 أتى ب200 أو ب150، يعني لم يخسر. فإذا أعطيناه مالا هنا آنسنا منه الرشد وحسن التصرف في المال، لكن لو أننا دفعنا إليه 100 فلم يأتي إلا ب50 خسر، هذا لا يدفع إليه ماله وإن كان بالغا. فالعلماء قالوا في معرفة الرشد يحتاج إلى الرشد حسن التصرف ويحتاج إلى البلوغ. نعم. ولو عبدا يقول، ولو كان هذا الموصى إليه عبدا فإنه يقبل منه بإذن سيده، إذا أذن له السيد في التصرف تصرفه صحيح. نعم.
أليس العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟
هذه وصاية، وإذا أذن له السيد في التصرف تصرفه صحيح. لو قال السيد لعبده بع هذه الأرض أو بع هذه العمارة وباعها، صحيح إذا أذن له السيد في التصرف. نعم.
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
أي نعم، يعني قال أوصيت إلى زيد بالتصرف فيما يتعلق بقضاء ديني، ثم قال بعد فترة أوصيت إلى عمرو بالتصرف في قضاء ديني. الآن أوصى إلى 2 ولم يفسخ ما قال في حق زيد، لم يكن لم آذن له أو لم أوصي إليه، فهنا وقعنا في مشكلة، من الذي الموصى إليه؟ هل هو زيد أو عمر؟ قال كلاهما موصى إليه، فيشتركان في التصرف ولا يتصرف أحدهما بمعزل عن الآخر. إذا أراد أن يبيع مثلا شيئا في صالح الأيتام تشاور، فإن اتفق على شيء نفذه. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره.
نعم، لا تصح. أولا إذا أوصى إلى شخص، أوصى إليه بالنظر فيما يتعلق بأولاده من بعده، فهنا يترتب على هذا أحكام. أوصى إلى زيد بالنظر في حق أولاده أو الأيتام، فهنا في أمور: الأول بالنظر، أوصى له بالنظر في أولاده، جاز له التصرف في أموالهم بيعا وشراء، أوصاه على أولاد الأيتام فله التصرف في أموالهم بيعا وشراء، ولكن بالأحظ لهم وبما فيه مصلحة، لأنه مسؤول عن حفظ هذه الأموال، مسؤول عن حفظها، فليس له أن يتاجر في أموال الأيتام فيما لا تعلم عاقبته أو فيما يتوقع فيه الخسارة. أوصى لهم 100,000 فأراد أن يشتري لهم شيئا يربحون فيه، وعمر قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فيتجر في هذه 100 أتت 150 في صالحهم، 150 أتت 200 نما لهم ما لهم. فهذا الأمر الأول الذي يجب أن يراعى، هو أنه يتصرف في أموالهم بيعا وشراء بالأحظ وبما فيه مصلحة له. الأمر الثاني الإنفاق عليهم من هذا المال بالمعروف، ينفق عليهم بالمعروف، ولا يجوز له أن يأخذ من هذا المال إذا كان غنيا، كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بقدر حاجته، يأخذ بقدر حاجته. فإذا هذا الأمر الثاني أن الإنفاق عليهم بالمعروف وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف، يعني هؤلاء الأيتام، وإذا كان الأيتام هناك أناس تلزم هؤلاء الأيتام نفقتهم فإنه ينفق على من تلزم الأيتام نفقتهم. يأكل منه، الحكم الثالث يأكل منه بالمعروف. وهنا يقول المؤلف: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم. يقول أوصي إلى فلان بالتصرف في أموال أولادي أو في قضاء ديوني أو في رد الودائع التي عندي، أوصى له بشيء معلوم، لا يمكن أن يتركه هكذا بدون أن يحدد له. قال يملكه الموصي، لكن لو كان الموصي لا يملك فليس له أن يوصي غيره بما لا يملك، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، يعني مثل هذا صحيح أن يوصي، يقول أوصيت لفلان بقضاء ديني وتفرقة ثلثي والنظر لصغاري، أو أوصى لأشخاص متعددين لكل واحد بتصرف من هذه التصرفات. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. المرأة لا تملك النظر في حق أولادها، فمن باب أولى أن لا توصي به. وكوصية الرجل الأب يوصي على ابنه البالغ الرشيد، ليس له أن يوصي عليه في هذا الأمر. فإذا لا يتصح الوصية إلا في تصرف أولا معلوم، والأمر الثاني يملكه الموصي. فإن لم يكن معلوما لم تصح، وإن كان هذا التصرف لا يملكه الموصي لا يصح. نعم.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
ومن وصي إليه يعني في شيء لم يصر وصيا في غيره، أوصى لزيد من الناس بالنظر في أولاده الصغار، أوصى له بشيء معين، ليس له النظر في قضاء دينه، وليس له النظر في توزيع ثلثه. فيقول ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، ما يقول أنا وصي مطلقا، لا، لابد أن يكون معلوما وأن يكون محددا. فليس له التصرف لم يصر وصيا في غيره. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن،
يعني قال أنا أوصي إلى فلان بأن يفرق ثلثي أو يوزع ثلثي على الفقراء أو على فلان وفلان، فلما مات هذا جاء الوصي وأخذ الثلث ووزعه على الفقراء، فلما بعد أن وزع هذا جاء شخص، نفترض أن الثلث مثلا 10,000، جاء شخص له 40,000، له 40,000، فقال له الآن وزع الثلث هذا هل يضمن؟ لا، يقول لا يضمن. يقول وإن ظهر على الميت دين يستغرق الثلث بعد تفرقة الوصي، بعد تفرقة الوصي لم يضمن، لم يضمن الوصي، خلاص هذا وزع لأنه كان مأذونا له في فعل، ومن أذن له في فعل وتصرف في هذا الفعل لا يضمن، فهو لا يضمن. نعم.
قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
نعم، قال ضع ثلثي حيث شئت، هذا عنده الثلث ما شاء الله 1,000,000 ريال، وقال هذا الثلث ضعه حيث شئت، فقال هذا 1,000,000 أنا أخذ منه، أخذ 500,000 لي ولأولادي، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قال لا يصح، لأنه متهم في هذا، متهم في أخذه فلا يأخذ منه شيئا. هذا هو المذهب، وهناك يعني عند الحنفية مثلا يجوز هذا، ومال إليه ابن قدامة في المغني إلى أنه يجوز له، يعني كأنه رأى أن هذا القول صحيح لأنه وصية، وإذا كان هو من ينطبق عليه هذا الأمر مثلا قال أعطه الفقراء وهو فقير يأخذ منه وإن كان لا يأخذه كاملا، يعني لا يظهر هذا لو كنا مثلا 1,000 الثلث، لكن لما نقول 1,000,000 يظهر الأثر. نعم.
ومن مات بمكان لا حكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره،
لأن هذه حالة ضرورة، إنسان في بلد لا يعرف وله تركة. طبعا احنا لماذا نقول هنا في المسألة الأولى قل وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعض، لأن توزيع التركة وتحديد الثلث، توزيع التركة يكون بعد مسائل ما يتعلق بمؤن التجهيز أولا، والديون المتعلقة بعين التركة، ثم المتعلقة بذمة الميت، ثم الوصية، ثم الإرث، فلا تأتي إلا متأخرة، الوصايا تأتي متأخرة. يقول من مات بما كان لاحق فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، قلنا هذا من أجل الضرورة وحفظ مال المسلم، لأن لو قلنا أن هذا لا يتصرف في ماله لفسد هذا المال ولا ضاع، فهو يحفظونه حتى يأتي له من يرثه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الوصايا إن شاء الله تعالى نشرع في النكاح، لأن الفرائض تحتاج إلى جداول وتحتاج إلى أمور لا نستطيع الآن في الدرس أن نحل هذه المسائل، لكن أرجو من الإخوة الذين يتابعون معنا أن يكونوا إن شاء الله تعالى ننبههم في إذا وجدنا مجال في الصباح أو في وقت مناسب، بحيث نجد مكان في الحرم إن شاء الله تعالى لحل الفرائض. فنسأل الإخوة، فإن وجدنا مكانا شرعنا في الفرائض مع الإخوة الذين يريدون ذلك، وننبههم قبل هذا في الدرس إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. أليس في الفرائض بعض الضوابط العامة والقواعد؟ لأن الفرائض من سرعان ما تفهم وسرعان ما تنسى.
هي الفرائض أول هي من الفقه، هي باب من أبوابه، وبعضهم جعلها علما مستقلا، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محال بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي، هذا كما قال الرحبي. فالمسألة مسألة الفرائض مهمة جدا، والناس يحتاجون إليها، وهي علم مع أنها جزء من علم الفقه، وإن كان الفرضين قد يختلف بحثهم لمسائل الفرائض عن الفقهاء. هناك طريقتان، طريقة التي تبدأ بمال كل وارث أحوال الورثة، مثلا يقول لك الجد له ثلاث حالات، الزوج له حالتان، الزوجة لها حالتان، فيذكرها في مكان واحد، وأهل الفرائض يبدأون بالنصف مثلا والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فهذه طريقة وهذه طريقة، وكلها في الأخير تجتمع في حل المسائل المطلوبة، لكن المقصود من هذا أن طالب العلم يحتاج إلى دراسة الفرائض مستقلة، ثم بعد هذا يدخل إلى ما ذكر هنا في الفقه. فأنت إذا عرفت أصحاب النصف وعرفت أصحاب الربع وغيرهم من أصحاب الفروض، وعرفت من يرث بالتعصيب، وعرفت باب الحجب، أمكنك أن تعرف حالات الورثة، فتقول هذا الوارث له حالتان، هذا الوارث له ثلاث حالات. فالذي يدرس الفرائض يحتاج أولا أن يشرح يعني مقدار ما لكل وارث من أصحاب الفروض، ثم بعد هذا يدخل إلى المسألة فيقول الزوج له حالتان، الزوجة لها حالتان، الأب له ثلاث حالات، وهكذا. نعم.
أخ يسأل يقول صحة وسند صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح بعض العلماء يصححها وبعضهم يضعفها ويقول ليست صحيحة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
صفتها هذه الصلاة
هو التسبيح، يكثر من التسبيح في صلاته في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده هذا. نعم.
الأخ يسأل عن تعيين السهم بالسدس، ما دليله؟
إيش؟
تعيين السهم بالسدس ما دليله؟
قلنا عن ابن مسعود وارد هذا أن السهم هو السدس أقله. نعم.
هذا الأخ يقول عندنا معاملة منتشرة في بلادنا، أود معرفة حكمها. هذه المعاملة هي كالتالي: إذا أراد شخص أن يستأجر شقة إيجارها مثلا 1000 ريال شهريا، فإنه يدفع لصاحب الشقة مثلا 20,000 ريال أو 40,000 ريال لكي يخفض له إيجاره الشهري، فيبلغ مثلا 200 ريال بدل 1000 ريال، مع العلم أن 20,000 ريال أو 40,000 ريال فإن صاحب الشقة يرجعهما إلى المستأجر إذا أراد أن يخرج من الشقة.
هذا أجبنا عنه السؤال
شبيها له.
أيوه.
هذا تفصيل أكثر،
تفصيل آخر، لكن إذا كان يدفع مقدما يدفع الأجرة ويقول إن دفعت الآن فالإيجار 200 هكذا،
1000 ريال 200 ريال بدل 1000 ريال.
أيوه. وإن أخرت فهي 1000، يعني إذا كان هذا إذا كان السعر هو الأصل أو الأجرة الأصل أنها 1000 ثم تخفض، فهذا فيما يظهر أنه لا شيء فيه. لكن إذا كان يزيده على 200 من أجل الأجل، يعني من أجل أنه أخر، لأن هذا دين والتأجيل في الدين إذا زيد عليه يكون هذا ربا لا يجوز إذا كان بهذه الصورة. لكن لو قال له ضع مثلا من هذا الدين وأتعجل لك بالسداد، فهذه محل خلاف، لكن الصحيح أنها جائزة ضع وتعجل. نعم.
فهذه ضمان يضعها لو تأخر في السداد يأخذ منها يسحب منها.
أيوة.
وإن وفى يرجعها له بعد.
لكن هو يقول الآن هي 200، فإن سددت في هذا الشهر 200، وإن أخرت إلى سنة 200 تصبح 1000. هذا هو نفس الربا. نعم. والله أعلم. الشيخ كان عنده سؤال، كان عندك سؤال؟ كرر.
نعم.
يعطي أولاده هو؟ لا، إذا هو قلنا لا يأخذ من مال الأيتام إلا ما يحتاج إليه، ها؟ كان غنيا فليستعفف، فولا كيف يعني؟
فيما يشاء إذا أطلق يعني.
نعم.
إذا أوصى له يعني يصرفها فيما يشاء، وصية مطلقة يعني حيث شاء. أوصيت لك ثلث مالي مثلا حيث شئت.
حيث شئت في التصرف.
أين التصرف؟
في التصرف. كنا هذا لا يأخذه لنفسه ولا لأولاده. أيوة. كنا هذا المذهب، وكنا بعضهم أجاز هذا، أجاز. نعم. في التصرف.
هنا الأخ يسأل يقول: ما حكم تناول الأدوية التي تشتمل على مادة الجيلاتين؟
أولا يعني الإنسان لا، الدواء يختلف عن غيره، لكن ماذا يقصد بالجيلاتين؟ هذا مادة دهنية، خنزير. الأصل أنه لا يجوز هذا، لا يجوز. الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليهم، فلا يجوز. نعم. وحتى هذا أيضا، حتى هذا إذا كان نجس، هذه نجسة لا يجوز التداوي بها. نعم. إذا كانت هذه الأشياء يسيرة يعني يسيرة، أما إذا كانت كثيرة لا يجوز. نعم الضرورة كيف يعني؟ هذا مهدي أو مخدر أو يعني نوعا ما، لكنه أي وصفة طبية. هذا بعضهم قالوا أنها يعني إذا كان الأكثر فيها غير هذا النوع وهو مستهلك فيها يجوز. نعم لكنه لا يجوز مطلقا. لا 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 الأصل هذه غير حالة المرض، الشفاء ليس قطعيا، ها؟ وحالة الضرورة أمر آخر. نعم يجوز أكل الميتة في الضرورة حفاظا على النفس، ففي هذه حالة الضرورة تختلف عن التداوي. التداوي قد لا يكون ضرورة ليس مقطوعا به. نعم نعم أيوة، لكن هذا إذا كان شيء يسير مثل ما قلنا من الأمور هذه اللي ذكرها العلماء وذكروا فيها، خصوصا التي تذوب في الشراب أو في غيره تستهلك يعني أيه. لكن الأكثر لا ما يصح. تغسلت غسل جيد خلاص انتهى. اي نعم.
هنا الاخ يسأل يقول جاره جعله وصيا وعهد اليه ان يزوج اثنين من ابنائه ولكنه يظلم ابنائه من الزوجه الاخرى، فهل ينفذ هذا
لكنه
الوصية؟
ايش
يظلم ابنائه من الزوجه الاخرى يعرف هذا عنه انه
يعني قال زوج فلان وفلان
ايوه من ابناء زوجه اخرى ولكنه يظلم البقيه من ابناء زوجه اخرى،
هو الان ينفذ هذه الوصيه
يقول هل ينفذها وهل عليه
أيوه.
شيء
اذا كان قال لو زوج فلان وفلان يزوج فلان وفلان، ها؟ وحتى الوصيه البعض قال انها لا تقبل، ليس الانسان ان يوصي لان هذا امرها يعني ليس الانسان يقبل الوصيه ان يكون وصيه ان يتحمل مسؤوليه بهذا، بعض العلماء كره أن يتقبل الإنسان مثل هذه الوصية الوصايا يعني بصفة عامة، قال لك أوصي أن تقوم على أبنائي قد لا تفي أنت بهذا الحق، فله أن يفسخ هذه الوصية ويقول أنا لا أريد هذه الوصية مثلا، لكن يعني إذا قال زوج فلان وفلان بغض النظر عن أنه ظالم هو أو ما هو بظالم، المهم هو ينفذ هذه الوصية في حق فلان وفلان، فإذا كان ظلمهم الذي ظلمهم هو من أوصى بتزويج هذا وهذا. لكن لو قال خذ هذا المال من فلان وهو يعلم أنه بغير حق هذا ظلم لا يجوز. واضح الفرق بين المسألتين؟ يعني المسألة الأولى قال زوج زيد وعمر
من أبنائي،
ولو قال زوج خالد ومحمد زوجهم هو وصي. نعم
ما عليه إثم،
ما علي ما يضر عليه شيء. نعم نعم
مثلا أم تطلب من ابنها زوجها فهل الولد يسمع كلام أمه ويزل زوجته أم ماذا؟
يعني باختصار الجواب أن رجلا أو يعني أو سئل الإمام أحمد عن أب أمر ولده أن يطلق زوجته فقال له لا يطلقها، قال له إبراهيم لما وصى لإسماعيل أن يطلق زوجته أن يغير عتبة بابه فكيف وقد قال إن كان أبوك مثل إبراهيم فطلق، ها؟ أطلعه الله عز وجل على ما في هذه المرأة وأنها لا تصرح له وأنها فأمر ولده، وهذا غاية ما في الأمر أن الأم إذا كانت هذه الزوجة يعني من تسيء عشرة الأم والأم يعني عاقل وترى أنها أن هذا الأمر يعني هذه المرأة غير صالحة أو رأت عليها أمور منكرة وأمرت ولدها بذلك، فهي لم تأمره إلا بما فيه خير له. أما إذا كانت مجرد أنها تحب فلانة وتكره فلانة فهذا ليس له ضابط، تزوج واحدة ثانية ستقول طلقها، تزوج ثالثة ستقول طلقها، فلا يطلق لمثل هذا، إن استطاع أن يصلح الأمر كان أحسن وأفضل. نعم.
بعدين مثلا مصر مثلا ربنا عليك يوم الدين وبعض الأقاويل وبعض الأقاويل كده وإن مش راضي عنك وإن أموت مش راضي عنك لما ظلمت راشد وحاجات صورة يعني غاضبة غاضبة عنك.
أيوة، لكن العاقل لا ينظر لهذا الكلام، ويجب عليه طاعة أمه بالمعروف. إذا أدى طاعة الأم إلى ظلم لغيرها لا يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان عاقل ويعلم أن هذه المرأة على خير، امرأة تصلي وتصوم وتقوم بطاعة الله عز وجل أولا ثم بطاعة زوجها ثانيا، وهي على خلق مستقيمة ليس عندها انحراف في أخلاقها، فلا يطلقها. وليس كل من قال أنا غاضب عليك يكون بحق، قد يظلمك إنسان ويكون ظالم أو يعتقد أنك ظلمته وأنت لم تظلمه، لكن يخشى الإنسان من الظلم. تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم ظلمت إنسان، اتق الله عز وجل. أما أن يقول لك إنسان، جاءك إنسان الآن وقال أعطني سيارتك، وإن لم تعطني سيارتك فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، الله يغضب. هذا حق. ليس كل من يقول هذه الألفاظ يعني يكون مصيبا، قد يقولها إنسان ليس معه حق. نعم، يرضي والدته ويتحبب إليها ولا ترى منه ما تكره، هذا واجب عليه حتى مع الزوجة أو بدونها. لكن يعني لو الناس استرسلوا في هذا الأمر ما انتهينا، سيطلق ويطلق ويطلق ويطلق. وعليه أن يأمر زوجته بحسن معاشرة أمه ومعاشرة والده، بحسن التعامل معهم. نعم نعم، قد يوجد في قرى مصر وفي غيرها، لكن المسألة يعني الإنسان العاقل ينظر إلى هذا، إن كانت هذه المرأة سيئة، المرأة هذه يعني قد تجر له شر، فالأم إنما قالت هذا من باب النصيحة وباب الحفظ على ولدها. لكن إذا كان لم يكن هناك سبب أيضا لا يظلم الإنسان الأم الزوجة من أجل الأم. نعم، ما عليك حرج إن شاء الله، أولاد أخيك. نعم نعم، لا مانع. نعم، تعطيهم زكاة المال، لا مانع. نعم نعم، أسأل تفضل.
هل شو كان تأديد العمرة عندما نزل إلى مكة وأريد أن أعطي العمرة عن نفسي، وبعد أن أتم مناسكها أريد أن أؤدي عمرة عن والدي؟
نعم.
سمعت
هذا طيب طيب، أولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كان لهم آباء بلا شك وأقارب، ومنهم العجزة، ومنهم من ماتوا قبل أن يأتوا بعمرة، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد منهم ائت بعمرة عن أبيك، أو أتى أحد منهم بعمرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما كانوا يأتون بطائرة في ساعة وشيء وهو عند الكعبة، كانوا يمشون أياما، 8 أيام 10 أيام حتى يصلوا إلى مكة. فلو كان هذا الأمر الاتيان بالعمرة عن الغير فيه فضل عظيم لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استغلوا وجودكم في مكة وأتوا 100 عمرة عن أبيك وعن ابنك وعن جدك وجدتك وأمك وجميع الناس، لكن ما نقل إلا أن الواحد يأتي بعمرة واحدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة. فهذا هو الأصل، الأصل عدم تكرار العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره، وإذا أراد أن يكرر رجع إلى الميقات، هذا هو الأصل. وما نقل أن أحدا كرر العمرة إلا عائشة، كما الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
10,000،
ومنهم من أتى من بلاد بعيدة. الذي كررت العمرة عائشة فقط، والناس تمسكوا بهذا الأمر وأصبح هو المبدأ والأصل عندهم. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة يعني، فلما كانت في الطريق قريب من مكة حاضت، وإذا حاضت لم تستطع أن تنتهي، ويتعلم أنها لم تستطع أن تنتهي من العمرة قبل الحج. لو كانت تنتهي من العمرة انتظرت، فلما انتهت لو كانت تنتهي من الحيض قبل العمرة كان انتظرت حتى تنتهي من الحيض ثم تطوف وتسعى وتنتهي من العمرة، لكن علمت أنها لن تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم قارنة، فذهبت إلى عرفة وذهبت، لأن القارن عمله مثل عمل المفرد. فلما انتهت من الحج وأراد النبي صلى الله عليه وسلم النفر من منى، بقي في نفسها شيء، أنها لم تكمل عمرتها التي أحرمت بها، أحرمت لم تكمل عمرتها التي أحرمت بها، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة حجك هذا يجزئك عن حجك وعمرتك. فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأتي بعمرة، فأتت بعمرة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معه، ولم يحرم هو بالعمرة عبد الرحمن، فدل ذلك على أن هذه العمرة على خلاف الأصل، وتكرار العمرة على خلاف الأصل. ولذا قال بعض العلماء لا أدري الذين أتون بعمرة من التنعيم يؤجرون أم يؤزرون، قال كيف يؤزرون هم يأتون بعمرة يعني يأثمون، قيل له كيف يأثمون وهم يأتون بعمرة، إنسان يأتي بعبادة يأثم؟ قال هذا على ما يذهب إلى الميقات ويحرم طاف بالبيت كذا طواف، والطواف عبادة، وسأل الله عز وجل، فكأنه يضيع على نفسه يعني عبادات كثيرة بذهابه إلى العمرة وإتيانه بذلك. هذا من جهة. الأمر الثاني والقاعدة العامة أن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، وننظر إلى ما أجازه في بعض الحالات فهذا في محل الجواز، لكن الأفضل منه هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم كان يأتي بمئة عمرة، لا يأتي بعمرة واحدة وهو آت من المدينة، فيأتي بعمر كثيرة، ما أتى إلا بعمرة واحدة، فيدلك على أن الأفضل هو خلاف ما يفعله الناس، الأفضل هو أن لا يكرر الإنسان العمرة. ثم هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس يأتي بهذه العمرة ربما ليس بنية صالحة، إنما يريد يرضي أقارب هذا الذي يأتي بالعمرة عنه، قد يأتي بعمرة عن أبيه هو صادق في ذلك، فيقول لو لم آتي بعمرة عن أختي فلانة التي لها أولاد ربما غضبوا المتوفى، فأتي بعمرة عن أختي فلانة، ثم يأتي بعمرة عن أخيه فلان، ثم يأتي بعمرة عن عمي، فربما لا يثاب على هذه العمرة. هذا من جهة. من جهة ثالثة أن الإنسان الذي يكرر العمرة قد لا يأتي بهذه العمرة بخشوع، الآن أتى بعمرة وانتهى منها، ومعلوم الإنسان لما ينتهي من العمرة يجد تعبا، طاف وسعى، فإذا ذهب وأتى بعمرة ثانية ربما يأتي بها وهو كاره، كأنه يأتي بها فقط ليقول أتيت بعمرة عن أبي، فتكون النية مدخولة، ولا يخشع الإنسان في هذه العمرة التي هي والخشوع روح العبادة. فمن هذا الباب الأولى أن لا يكرر الإنسان العمرة، لا عن نفسه ولا عن غيره. نعم نحن نقول يجوز، لكن الأولى والأفضل خلاف هذا الأمر. واضح يا شيخ؟ نعم.
ولا يضر،
الركن هو قراءة الفاتحة ليس أكثر من هذا. الأخ الذي سأل يقول أنه لم يقرأ في الصلاة إلا الفاتحة في الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة بلا إشكال بقراءة الفاتحة، وهي الركن المطلوب قراءته في الصلاة، لكن ينبغي الإنسان أن يصلي، وليس إذا كان يعتبر هذا من القصر، هو ليس من القصر هذا، وليس هذا عام، لو إنسان حتى صلى هذه الصلاة في أي وقت بهذه الطريقة لا إشكال فيها، لكن السنة هو أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. والله أعلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.